الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا الدرس الذي نسأل الله تعالى أجعله في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على مبحث الشفاعة من شرح ابن أبي العز على متن إمام الصحابة رحمه الله تعالى، وذكرنا في المقدمة أهمية هذا المبحث الخطير مبحث الشفاعة. ذكرنا بأن المعركة فيه قائمة، وقلنا بأن البحث فيه انقسم إلى شقين: الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة. وهذا التقييد مهم جدا لابد تنتبه له. الشفاعة في الدنيا حصل فيها أكبر إشكال مع المشركين ومن مشى خلفهم وسار وراءهم، مع المشركين الأوائل ومن مشى على دربهم حتى هذه اللحظة التي نحن فيها. وذلك أن المشركين الأوائل قالوا كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. لماذا؟ يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله جل وعلا ردا عليهم ما افتروا: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يعني أي برهان وأي دليل يدل على هذا؟ أنتم أعلم من الله، من أذن لكم في هذه الشفاعة؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه شبهة الأوائل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه الشبهة مستمرة حتى الآن عند عدد من المسلمين غير قليل، عند عدد من المسلمين غير قليل في مشارق الأرض ومغربها. يذهبون إلى أهل القبور الذين يطلقون على بعضهم أولياء، فيطلبون منهم الشفاعة بصور مختلفة. سيتكلم المؤلف عن هذه المسألة في آخر بحث الشفاعة، سيتكلم عن التوسل الشركي والتوسل البدعي. الشفاعة هذه الشركية بعض الناس يسميها توسلا ليتوصل بذلك إلى تمريرها، فيقول: أنا أذهب للبدوي أقول له: يا بدوي اشفع لي عند ربك. ويقول: أنا ما سألت البدوي أن يعطيني شيء، بل طلبت منه الشفاعة. نقول: هذا هو الشرك أكبر، هذا هو عين ما كان يفعله مشرك العرب، هذا عين ما كان يفعله مشرك العرب. يذهبون إلى من يزعمون ويطلبون منهم الشفاعة بالصورة التي ذكرناها قبل قليل. فهو عندما يذهب إلى البدوي يطلب منه الشفاعة، لا شك أن أول شيء يستحضره في عقله وفي ذهنه أن هذا المسؤول اللي هو البدوي يعتقد هذا الشخص أنه حي، وإلا لما طلب منه. إذا هذه النقطة الأولى. ويعتقد أن هذا البدوي وهو ميت يعتقد أنه ينفع ويضر، وإلا لما سأله، ويعتقد أنه يسمع. فهذا شرك في أنواع التوحيد الثلاثة: شرك في توحيد العبادة، شرك في توحيد الأسماء والصفات، شرك في الربوبية. وهذه مسألة خطيرة تكلم فيها بعض الناس وقال فيها قولا ليس بصواب، عدوها من التوسل البدعي وليس من الشرك الأكبر. أنبه على هذه المسألة الخطيرة شيخنا الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد، وفي تعليقه أيضا على فتح المجيد، وفي تعليقه على الصحوية. لبعض الناس يسمي هذه الشفاعة التي هي من الشرك الأكبر لما ذكرته لكم قبل قليل يسميها توسلا، يسميها توسلا. والمؤلف سيشير إلى شيء من هذا فيما سيأتي في آخر هذا البحث. لذلك هذا البحث الخطير الذي معنا نحن في أمس الحاجة إليه الآن، لأن الكثير من قومنا يتلبسون ومتلبسون بالإشراك بهذا النوع الذي ذكرت لكم في مشارق الأرض ومغاربها. إذن هذا الشق الأول من هذا البحث، قضية الشفاعة في الدنيا، الشفاعة في الدنيا. الشق الثاني الشفاعة في الآخرة، وهي بداية البحث الذي بدأ به المؤلف، بداية البحث الذي بدأ به المؤلف وهو مسألة الشفاعة في الآخرة وأنواع الشفاعة في الآخرة، أنواع الشفاعة في الآخرة. هو بحث مهم جدا وخطير من ناحية لمن هذه الشفاعة ومن الذي سيشفع، هو سيشفع في من؟ ذكرنا لكم في الدرس السابق أن ما قرأناه من حديث تراجع الأنبياء عن الشفاعة، كل نبي يتراجع عنها ويخاف ويقول نفسي 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 نفسي، هذا التراجع يوجب على العبد أن يقف مع نفسه ويحاسب نفسه. إذا تراجع الأنبياء في هذا اليوم العصيب وفي هذا الموقف الرهيب، الأنبياء المصطفون الأخيار منهم من خلقه الله بيده، ومنهم خليل الرحمن، منهم كليم الله، ومع ذلك كل من هؤلاء يتراجع. فما موقفك أنت؟ وأين تكون أنت في ذلك الموقف الرهيب؟ والخلائق من عهد آدم عليه السلام إلى أن يقضى الله جل وعلا الأرض من عليها واقفة في هذا الموقف الرهيب، تهرع إلى أنبيائها ليشفعوا عند ربهم ليريحهم من هذا الموقف وهذا الكرب. فما موقفك أنت أيها العبد؟ ينبغي عليك أن لا تفوت هذا. فإذا تذكرت هذا الموقف العصيب الرهيب فربما يتحرك، ربما يتحرك قلبك نحو الإنابة والتوبة وتجديد التوبة والإقلاع عما أنت عليه من المخالفات ومن الذنوب المعاصي. هذه الشفاعة الكبرى الأولى. تأتي الشفاعات الأخرى، ما موقفك منها؟ ويأتي شفاعة الأنبياء والصديقون والصالحون المؤمنون. يقول أهل الإيمان: يا رب، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويغزون معنا، فشفعنا فيهم. فينبغي أن تسأل نفسك: هل أنت في هذا الموقف تكون من الشافعين أو من المشفع فيهم؟ ينبغي عليك أن لا تغفى عن هذا. يقف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على الصراط، على الصراط، والناس يمرون عليه يقول: اللهم، أو يا رب، سلم 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 سلم. يمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، يجوزون على قدر أعمالهم، كما جاء ذلك في صحيح مسلم، يجوزون على قدر أعمالهم. إذا أنت محتاج إلى حسنة، لأن من الناس من يخجل، أي نعم، قد يمر من على الصراط لكنه يخدش، تصيبه الكلاليب والحسد، منهم من يمر تحتا، منهم من يحبو حبوا، منهم من يمر خلفه وكأجاويل الخيل. فأين أنت من هؤلاء؟ والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب، سلم سلم. إذا أنت قد تجود ببعض الحسنات التي تحتاج إليها، وقد تتأخر بعدد من السيئات التي أثقلت ساحلك، إذا لابد الإنسان أن يعيد النظر في أموره ويتجهز بالأعمال الصالحة لهذا الموقف الرهيب واليوم العظيم. وذكرنا لكم أبيات قبل ذلك عن أبي الوليد البادي، أحد من اهتم بشرح صحيح البخاري وله فيه جهود، يقول: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلما لا أكون ضمينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة؟ إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، الحياة هذه كلها مهما تطاولت، أنت الآن عمرك مثلا 30 20، فربط السابق من عمرك كأنه مرت اللحظة ساعة، وأيضا تصل إلى 60 أو 70 إذا شاء الله، فتنظر إلى ما سبق كأنه سويعة. فيقول: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلما لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة؟ فالعاقل من دان نفسه، دان نفسه، حاسب نفسه قبل أن يحاسب، قبل أن يقف في هذا الموقف الرهيب الذي نحن في هذا الدرس نتدارسه ونتدارس جزئياته. وقبل أن يكون في أثناء الدرس فرصة لأن نقف مع هذه المواقف، لأن هناك مباحث كما ترون، يعني كلام فيها مع السرق، وكلام فيها من بعض الأدلة والناحية الحديثية والناحية الأسانيد، فأحيانا يمر الإنسان عليها وقد يكون هناك مناسبة للوقوف. فلذلك أحيانا ننبه، يعني أثناء قبل الدرس أو بعده، على ما ينبغي أن يكون عليه موقف الإنسان من هذه المسائل العظيمة. والشفاعة في الآخرة المخالف فيها الخوارج المعتدلة. الشفاعة في الآخرة في مسألة إخراج عصاة المؤمنين أو الموحدين من النار المخالف فيها الخوارج المعتدلة. أما الشفاعة الكبرى فلم يخالف فيها أحد. الشفاعة الكبرى العظمى وهي من هول الموقف، راحة الناس من هول الموقف، هذه لم يخالف فيها أحد. هناك بعض الشفاعات الأخرى تذكرها بالتفصيل فيها خلاف، لكن الخلاف الأكبر مع الخوارج والمعتزلة في الشفاعة في عصاة الموحدين، فذلك أنهم قالوا أن مرتكب الكبيرة في الدنيا عند المعتزلة في منزلة بين منزلتين، مرتكب الكبيرة الذي يرتكب الكبيرة ويموت عليها بدون توبة عند المعتزلة لا يطلق عليه لا كافر ولا مؤمن، هو في منزلة بين منزلتين. أما في الدنيا فيقولون بتخليده في النار. أما عند الخوارج فيحكمون بكفره، فيحكمون بكفره في الدنيا وفي الآخرة، ويحكمون في الآخرة عليه بالتخليد في النار. فهم يتفقون في المآل، مآل مرتكب الكبيرة في الآخرة عندهم الخلود في النار والعياذ بالله. وكذبوا هذه الأحاديث التي سيذكرها المؤلف وردوها إما جهلا أو عنادا كما يذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وأهل السنة رحمه الله تعالى كانوا أسعد الناس بالأدلة وبالجمع بين الأدلة، وأيضا كما قلت فيها رد على المرجئة، فيها رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية أو ذنب، لا يضر مع الإيمان معصية أو ذنب، وفيها رد عليهم لأن أحد هذه الشفاعات التي سنذكرها في إخراج عصاة الموحدين من النار بعدما امتحشوا وأكلتهم النار إلا مواضع السجود. على ما سنذكره بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. ذكرنا في الجلسة الماضي الكلام على النوع الأول، حيث ذكر المؤلف هنا ثمانية أنواع من الشفاعة. انتهينا من الكلام على الشفاعة الكبرى، النوع الأول الشفاعة في راحة الناس من هول الموقف، من هول الموقف. اقرأ من أول العجب كل عجب
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه، لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفضل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور، فإنه الصور في حديث الصور، فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريح من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه، فإذا وصلوا إلى المحز إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار.
في نسخة المحز، في نسخة المحشر، نسخة النقل الإسلامي الجزاء، فإذا وصلوا إلى المحز، نسخة الرسالة المحج، نسخة المكتب الإسلامي الجزاء، وفي نسخة أخرى إلى المحشر، فإذا وصلوا إلى المحشر أو وصلوا إلى الجزاء أو وصلوا إلى المحج إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة. نعم.
وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور ولولا خوف الإطالة لتقتل بطوله.
ولولا خوف
الإطالة لتقتل بطوله، لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص، فيقول الله ما شأنك وهو أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا ربي وأعطني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم، فيقول سبحانه وتعالى شفعتك أنا آتيكم فاقض بينكم. قال فأرجع فأصف مع الناس ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء والكروبيون والملائكة المقربون يسبحونه بأنواع التسبيح قال فوضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه ثم يقول إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا لي، فإنما هي أعمالكم وصفقكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إلى أن قال فإذا أخذ أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة، فيقولون من أحق بذلك من أبيكم، إنه خلقه الله بيده ونفق فيه من روحه وكلمه قبلا فيأتون
قبلا. يعني هكذا في نسخة الرسالة قبلا وبعض النسخ، لكنني وجدت الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ضبطها بكسر القاف وفتح الباء قبلا. وكما تعلمون الأجزاء الأولى من تفسير الطبري الذي حققها الشيخ محمود شاكر والشيخ أحمد شاكر أخوه رحمه الله تعالى، ف يعني هما من هما في الضبط وفي التحقيق في الحقيقة لهم شأن كبير، فلعلك تكتب عندك يعني أن في نسخة الشيخ أحمد شاكر من الطبري قبلا بكسر القاف وفتح الباء قبلا. أيضا هذا ليس النهاية، يحتاج مراجعة كتب اللغة، لم أتمكن من هذا، ننظر هل فيها وجه آخر أم لا، لكن الآن يعني العملة على تحقيق هذين الأستاذين الشيخين الكبيرين قبلا وكلمه قبلا. نعم.
وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآت الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أتفكر
سكن الله حلقة بحلقة الباب
فآت الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أتفكر فيفتح لي فأحيي ويرقب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل فرأت له ساجدا فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله لي ارفع يا محمد واشفع تشفع وسل فوقه، فإذا رفعت ربي قال الله وهو أعلم ما شأنك، فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث وإن ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم.
نعم، هذا يعني للمؤلف رحمه الله تعالى استطراد بعدما ذكر الحديث الأول الذي في الصحيحين، استطراد في بيان ما يرى في حديث السور، هو حديث طويل جدا في بيان ما يكون فيه العرفات والشفاعة وأهوال القيامة، وذكر الأئمة في كتب التفسير وأيضا ذكروه في كتب الحديث، لكنه حديث ضعيف، فيه إسماعيل بن رافع المدني تكلم فيه الإمام أحمد وإسلاس تكلم فيه ابن معين وغيرهم، وفي أيضا رجل يسمى بيزيد بن زياد رحمه الله وهو أيضا ضعيف، وطرقه تدور على إسماعيل بن رافع القاص المدني وهو ضعيف أو متروك، فهو حديث ذكر ابن كثير أن ألفاظه فيها نكارة وغرابة، لكن بعض ما جاء فيه له شواهد صحيحة، بعض ما جاء في هذا الحديث له شواهد صحيحة، وإذا تكلم عليه الشيخ مقبل ابن هادي كما قلت لكم في كتاب الشفاعة، وذكرت لكم في الدرس الماضي أن إلى الآن يعني أوسع كتاب رأيته في هذا البحث كتاب الشيخ مقبل ابن هادي الوازعي رحمه الله تعالى، أحد المشايخ السلفيين الكبار في اليمن الذي أسس دار الحديث هناك، وخبير الجامعة الإسلامية، وله رسالة مشهورة في تحقيق الإلزامات والتتبع للطرقطني في أيضا في الجامعة. ومن آيات الله أنه هو بعدما انتهى من الجامعة وتخرج منع من الدخول إلى المملكة سنين طويلة، وكان يرجو أن يدخلها حاجا أو معتمرا، ولم يتمكن من هذا إلا قبيل الوفاة، فقد أصيب بمرض أيضا السرطان، وذهب للعلاج على حساب أحد الأمراء إلى ألمانيا، ثم رجع إلى جدة، ثم توفي في المملكة ومات، ودفن في مكة، وصلى عليه في الحرم الفجر، ودفن في مقبرة العدل التي فيها شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين وشيخ الكبار. فذلك من آيات الله أنه الله عاش يعني هذه السنين الطوال، يعني أكثر من أقول لك مثلا وتخرج يمكن في 1401 أخذ هذه الرسالة، ووفاته الآن يمكن ما أدري 1100 قبل 1120، مقصود فترة طويلة جدا، فترة طويلة جدا، وفي الأخير كان قدره أن يموت ويدفن في مكة في مقابر العدل التي دفن فيها العلماء والمشايخ، وكان من أكبر المدافعين عن دعوة السنة والجماعة في اليمن، وله جهود عالمية وإن كان هو لم يخرج من اليمن. فكتاب هذا الشفاعة في الحقيقة أكثر كتاب استقصى أحاديث الشفاعة، لكن أيضا أقول بأن هذا الكتاب ليس هو المطلوب وليس هو المبتغى. لماذا؟ لأن الشفاعة فيها مسائل وفيها أدلة، مبحث الشفاعة فيه مسائل وفيه أدلة، فالشيخ ركز على الأدلة مع عناصر، يعني مثلا يذكر الشفاعة الكبرى ويذكر أدلتها ويذكر الأحاديث وتخريجها والكلام عن الرجال والأسانيد بتوسع، لكن لا يناقش الإشكالات الواردة مثلا في بعض الروايات، في زيادات بعض الروايات وأجوبة أهل العلم عن بعض الإشكالات الواردة كترتيب الشفاعة مثلا، وأمور كثيرة في الحقيقة. فلذلك ما زلنا نحتاج إلى من يتفرغ لجمع أحاديث الشفاعة، وقبل ذلك الآيات، آيات الشفاعة في القرآن الكريم والتفسير تفسيرها، ثم أحاديث الشفاعة الواردة في الصحيحين، والإمام مسلم طبعا كما ترون تعلمون من طريقته يريدها في مكان واحد في كتاب الإيمان، لكن أيضا أتى فيها بجملة آيات كبيرة، وممن أكثر في إيرادها الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد أورد جملة كبيرة منها، والبخاري فرقها في صحيحه كعادته، فتفرق كلام الحافظ ابن حجر عليها في المواضع المتفرقة التي ساق فيها البخاري الأحاديث، وإلا فهو أوسع من تكلم عن هذا الحافظ ابن حجر، لكن كلامه متفرق تتعب جدا في تجميع، يقول وقد سنتكلم على هذه المسألة في الحديث الثالث عشر، يأتي الثالث عشر يقول سنتكلم أيضا على هذه المسألة في السابع عشر، وقف على ذلك، تتعب جدا جدا في تتبع كلمة أو مسألة فضلا عن رواية أو شواهد، فيحتاج أو نحتاج من بعض الإخوان يتفرغون يجمعون هذا الكلام كما قلت يعني مما ذكرت، وأيضا من كلام الحافظ ابن حجر فتح الباري، فإنه بالحقيقة أطال النفس جدا، لكن كلامه متفرق، يعني الفائدة فيه تتشتت معك الفائدة إذا أردتها، تتعب جدا عندما تريد أن تفتح كل مجلداتك لكي تأخذ الفائدة التي تريدها. فأظن اليوم معنا الأخ احنا الشاهين الحمد لله، هو بإذن الله لعله يتضلع على هذا الأمر إن شاء الله وتشيخنا يعني هذه 6 أشهر تكفي ولا 3 أشهر يعني يتشيخنا إن شاء الله بهذا البحث، بحث مهم جدا وخطير، وهو منثور في كتب التفسير، كتب الحديث، كتب العقيدة، وهو هذا البحث خليق وجدير أن يبحث في الحقيقة لأهميته ولخطورته. وسيمر بنا الآن بعد قليل بعض الأنواع، وسنأخذ وقتا كثيرا في الكلام على نوع أو نوعين في بيان دليله وبيان كلام العلماء في دليله، وهو النوع الثاني والثالث. عموما حديث الصور الطويل الذي قرأناه التعليق فيه سيكون في أشياء يسيرة. قول المؤلف رحمه الله تعالى عندما ساق الحديث في أول الكلام: والعجب كل العجب من إرادة الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه إلى آخره. هذا كلام الحافظ ابن كثير، هذا كلام مأخوذ من النهاية للحافظ ابن كثير. التعجب هذا من الحافظ ابن كثير، يقول العجب كل العجب من إرادة الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في إثبات مجيء الرب جل وعلا لفصل القضاء. يعني العلماء وأهل العلم وأهل الحديث الذين يريدون الحديث هذا يقتصرون منه على محل الشاهد في الرد على الوعيدية، الذين يقولون بتخليد مرتكب الكبيرة في النار هم الخوارج المعتزلة، فيأتون بالجزء من الحديث الذي فيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج عصاة الموحدين من النار، ولا يسوقون في أغلب الأحيين الكلام على الشفاعة الكبرى، لكنها موجودة في أحاديث أخرى. بعض الرواة وبعض الأئمة يقتصر على محل الشاهد كما يفعل البخاري في صحيحه. لذلك المؤلف هنا أتى بحديث الصور لأن فيه الكلام على الشفاعة الكبرى وأيضا الشفاعة في عصاة الموحدين، وإن كان حديث الصور بهذا التمام والكمال ضعيف، لكنه أتى به من أجل أنه يجمع أنواع الشفاعات، وإلا فهي موجودة منثورة متفرقة في الأحاديث. فهذا تعجب الإمام الكثير قوله: ثم يجيء الرب تعالى لفصل القضاء والكروبيون والملائكة المقربون يسبحونه بأنواع التسبيح. الكروبيون، من هم الكروبيون؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول في كتابه السبعينية وهو المعروف ببغضة المرتاد، يقول: ومعلوم أن حملة العرش ومن حوله من أعظم المقربين من الملائكة، بل قد ذكر من ذكر من المفسرين أن الملائكة المقربين هم حملة العرش، والكروبيون من الملائكة مشتقون من كربا إذا قربا، يعني مأخوذة من القرب، والمراد وصفهم بالقرب لا بالكرب. بعض العلماء يقول هم سموا بهذا الكروبيين الكرب لما يأخذهم من الكرب في موقفهم العظيم والمهيب والرهيب. الكروبيون المقربون من العرش. فشيخ الإسلام يقول يعني الراجح أنه مأخوذ من القرب، فالمراد وصفهم بالقرب لا بالكرب الذي هو الشدة كما يظن ذلك الطوائف، يعني بعض أهل العلم ذكر هذا. ثم إذا رجعت إلى لسان العرب تجد ابن منظور يقول: كرب الأمر يكرب كروبا دنا، يعني مأخوذ من الدنو والقرب، يقال كربت حياة النار كربت كاف وراء وباء وتاء، كربت حياة النار أي قرب انطفاؤها، قرب انطفاؤها يعني يقول من القرب. ثم ذكر عن أبي عبيد القاسم بن سلام اللغوي الكبير كرب أي دنا من ذلك وقرب، وكل دان قريب فهو كارب، وكل دان قريب فهو كارب، هذا من لسان العرب. والمقصود من هذا يعني شاهد لما ذكر ابن تيمية من أن الكروبيون مأخوذ من القرب لمكانتهم وقرب مكانتهم من الله سبحانه وتعالى. ثم نهاية الحديث يقول رواه الأئمة ابن جرير في التفسير، والطبراني الإمام ابن القاسم الطبراني رواه في كتابه الأحاديث الطوال المعروف في المطولات، وأبو يعلى رواه نسبه إليه السيوطي في الدر المنثور وهو غير موجود في مسند أبي يعلى الموجود حاليا بيننا، ربما يكون موجود في مسنده الآخر، لكن عزاه إليه السيوطي في تفسير الدر المنثور. والبيهقي رواه في كتابه البعث والنشور. وكما قلت لكم أن في إسماعيل بن رافع ويزيد بن أبي زياد ويرويان عن رجل من الأنصار مجهول لم يسمى، وقال ابن كثير إنه حديث مشهور، قال في تفسير إنه حديث مشهور، لكن قال أنه غريب ولبعض شواهد في الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة تفرد بها أو به إسماعيل بن رافع خاص أهل المدينة، نص على نكارة حديث أحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمر بن علي الفلاس. هذا بالنسبة لحديث الصور، وانتهينا الآن الكلام على النوع الأول. نأتي الآن الكلام على النوع الثاني من الشفاعة. النوع الثاني نقرأ.
النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها.
نعم، هذا الآن النوع الثاني شفاعته في أقوام، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم، تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وقيل أن هؤلاء هم أصحاب الأعراف. إذا الإنسان قد يأتي عليه يوم تتساوى فيه الحسنات والسيئات فيتمنى أن تكون عنده حسنة واحدة يخرج بها من هذا الإشكال، يخرج بها من هذا الإشكال حسنة واحدة تغير هذا الموقف بالنسبة لك. إذا الإنسان يبادر بالحسنة ويسارع إليها ويبحث عنها وسيتعب في تحصيلها لكنها ستنفعه يوم من الدهر. طيب ما دليل هذا النوع، هذا إشكال، ما دليل هذا النوع الشفاعة في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم أصحاب الأعراف فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة؟ في الحقيقة العلماء حاولوا تلمس دليل هذا النوع وأتوا بدليل لكنه دليل فيه ضعف ولا يصلح للاستدلال، وهو ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، في المعجم الكبير برقم 11454 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يفسر الأعراف أصحاب الأعراف يقول السابق يدخل الجنة بغير حساب، السابقون السابقون، السابق يدخل الجنة لغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله. والمعروف أن الجميع يدخلون الجنة برحمة الله لكنهم يتفاوتون في درجاتهم في الجنة بأعمالهم. يقول والظالم لنفسه والظالم لنفسه وأصحاب الأعراض وأصحاب الأعراض يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. الظالم نفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا وغلبت سيئاته على حسناته، وأصحاب الأعراف الذين تساوت حسناته مع سيئاتهم يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر وهذا الحديث قال الهيثمي في مجمع الزوائد في المجلد العاشر فيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو الضعف دجال، قال ابن حبان عنه دجال، فيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني قال ابن حبان عنه دجال، وقال هيثم والضاع، وقال فيه ابن عدي منكر الحديث، منكر الحديث، وعد ابن عدي هذا الخبر من منكراته. إذا فهذا الأثر بهذا السند لا يصلح في الاستدلال. يعني يبقى النوع الثالث، هذا النوع الأول الثاني الآن معنا النوع الثالث وأحد يعني فيه أحد جوانب المعركة مع الخوارج والمعتزلة الشفاعة في العصاة، فهناك عصاة أمر بهم أن يدخلوا النار، أمر بهم إلى النار، وهناك عصاة دخلوا النار فعلا. نحن الآن في الكلام على عصاة أمر بهم أن يدخلوا النار فلا يدخلوها، هذا النوع الثالث شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام أمر بهم أن يدخلوا النار فيشفع ألا يدخلوها. ما دليل هذا النوع؟ انتبه الآن معي. ابن القيم رحمه الله تعالى مع تبحره كما تعلمون ومع تحقيقاته يقول في حاشيته على سنن أبي داود، وهذا من الكتب القيمة الجيدة التي أوصيكم بها الأخوة الذين يذهبون للمعرض يأتون ببعض الكتب، هذا الكتاب مهم جدا، هو مطبوع مع مختصر المنذري، المنذري رحمه الله تعالى مختصر لسنن أبي داود واختصار، وعلى هذا الاختصار حاشية ابن القيم على سنن أبي داود وحل مشكلاته، وعليها هامش آخر عبارة عن تعليق للشيخ أحمد شاكر والشيخ محمد حمد الفقي. فهذا الكتاب عبارة عن أربعة كتب في كتاب واحد في ثمان مجلدات، ثمانية مجلدات، يعني هذا الكتاب ينبغي أن يكون في مكتبة طالب العلم، حاشية مختصر المنذري لسنة أبي داود مطبوع على هامشه، حاشية ابن القيم على سنة أبي داود عليها تعليق للشيخ أحمد شاكر والشيخ محمد حامد الفقي، الطبعة المعروفة في ثمانية مجلدات، قد تكون حققت زادت نقصت، المهم هذا كتاب مهم. ابن القيم يقول في هذه الحاشية، حاشيتي على سنة أبي داود، يقول لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، يعني هذا النوع ابن القيم لم يقف فيه على دليل، النوع اللي هو إلى الشفاعة في أقوام أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، يقول ابن القيم لم أقف إلى الآن، هذا من يعني من تواضعي وحرصي على الحق إلى الآن، يعني إلى الوقت الذي كتب فيه من دليل يدل عليه. يأتي ابن حجر رحمه الله تعالى وابن كثير كل واحد يحاول أن يتلمس دليلا، فيقول ابن حجر دليله قوله في حديث حذيفة الذي رواه مسلم في صحيحه ونبيكم على الصراط يقول رب سلم سلم، يعني ابن حجر الآن يأتي الدليل بس الدليل فيه نوع من الخفاء، يقول دليل هذا النوع حديث حذيفة، حديث حذيفة هذا رواه مسلم في صحيحه مقرونا برواية أبي هريرة، يعني رواه مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث حذيفة مقرونا به حذيفة، يقول ابن حجر في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم. بقية هذا الحديث في صحيح مسلم برقم 195 تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجب أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. تعجب أعمال العباد خلاص العمل بتاعه قليل مش عارف يزقه بيزحف أو كان بيزحف أو يزحف أو ما دون ذلك يقول حتى تعجز أعمال العباد والنبي واقف يقول سلم سلم. طب ما وجه الشاهد سلم سلم يعني يا رب سلم على الصراط من أمر به إلى النار فلا يدخلها. هذا شفاعة في من أمر به إلى النار فلا يدخل يا رب لأنه يعني واقف على الصراط يقول اللهم أو يا رب سلم سلم يعني سلم من أمتي من أمر بهم إلى النار سلمهم أن يدخلوها فيعبروا أو يعبرون إلى الجنة. هذا وجه الشاهد الذي ذكره ابن حجر وهو وجه فيه خفاء وفي دقة. ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر لنا دليلا آخر لكن أيضا فيه ضعف كما ترقى. ابن كثير يتلمس دليلا لهذا النوع من الشفاعة يقول ابن كثير كما في النهاية روى ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال. وهذا الحديث بحثت عنه في كتاب الأهوال فلم أجده لكن وجدته في كتاب ابن أبي الدنيا حسن الظن بالله فلعل حصل فيه انتقال نظر أو وهم من الأهوال لأن كل كتاب الدنيا حسن الظن بالله هو موجود في كتاب حسن الظن بالله وليس موجود في كتاب الأهوال الذي بين أيدينا. يقول ابن كثير روى ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال كذا قال وذكر السند إلى ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب الأنبياء يوم القيامة منابر من ذهب كل نبي له منبر من ذهب فيجلسون عليها ويبقى منبر نبينا صلى الله عليه وسلم فارغا إلى أن قال حديث طويل فيه وما أزال أشفع حتى أعطى فكاكا فكاكا صاد وكاف وألف وكاف وألف فقط جمع فقط يعني الرقعة التي يكتب فيها زي الورقة يعني وما أزال أشفع حتى أعطى فكاكا برجال قد بعث بهم إلى النار. يعني أعطى فكاك أو يعني فك بأن هؤلاء الذين أمر إلى النار أعطى فك أنهم لا يدخلوها. هذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا كما ذكر ابن كثير لكن وقال أيضا مكمل الحديث هذا الحديث ذكرته رواه الطبراني أيضا في الكبير رواه الطبراني في المعظم الكبير برقم 10793 وعزاه أيضا السيوطي في الجامع الكبير للطبراني في الأوسط ورواه ابن عساكر في المجلد الرابع من تاريخه صفحة 95 ورواه ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله كما ذكرت لكم ورواه الحاكم في المستدرك علق عليه الزهري قال منكر يعني هذا حديث منكر علته محمد بن ثابت البناني قال الهيثمي في المجمع ضعيف. إذا علة هذا الحديث محمد بن ثابت البناني والزهري قال هذا حديث منكر في تعليقه على المستدرك وذكر ابن خزيمة في كتاب التوحيد. يستمر بكثير ذكر دليل آخر قال وراه أبي الدنيا يعني بإسناده إلى المنهال يعني ابن عمرو قال حدثني عبد الله ابن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره بقوم من أمتي. هذا الآن دليل آخر من حديث عبد الله بن الحارث يقول النبي الله عليه وسلم أمره بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار فيقولون يا محمد ننشدك الشفاعة، يعني يطلبون منه الشفاعة، يقولون يا محمد ننشدك الشفاعة. قال فآمر الملائكة أن يقفوا بهم، يعني يقول الملائكة قفوا بهم لا تأخذوا من النار، فآمر الملائكة أن يقفوا بهم. قال فأنطلقوا وأستأذن على الرب جل عز وجل فيقول أخرج من شاء الله أن تخرج، أخرج من شاء الله أن تخرج. قال ابن كثير وهذا يقتضي تعداد هذه الشفاعة في من أنر بهم إلى النار 3 مرات، ويكون معنى قوله أخرج يعني أنقذ، يعني كل مرة يأخذها 3 أنقذ أخرج، بدليل قوله بعد ذلك ويبقى قوم فيدخلون النار، يعني بعد كل هذا يبقى قوم فيدخلون النار. يقول الشيخ مقبل عن هذا الحديث في كتاب الشفاعة رجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل ابن عبيد ابن أبي كريمة وثقه الدارقطني، وقال الجعابي يحدث عن أبي سلمة بعجائب ويخشى أيضا من إرساله، يعني يخشى أن يكون هذا الحديث أيضا مرسلا. هذا الكلام الشيخ مقبل على هذا الحديث. نعم.
قيل له لا تنفعهم
الأمواج من النار فما تنفع أرواح الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة.
النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، يعني رفع الدرجات بعض أهل الجنة فوق ما كانت تقتضيه أعمالهم. يقول: وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما عداها. الحافظ ابن حجر يقول في فتح في أحد المواضع: لا خلاف في وقوعها، لكن يعلق على قول وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة. يقول: قال الحافظ في تسليم المعتزلة الثانية نظر، يعني بعض المعتزلة لا يسلمون، هذا كله كان يعلق على كلام القاضي عياض. قال الحافظ يعني الفتح: وفي تسليم المعتزلة الثانية نظر، يعني أنه لا يسلم أن المعتزلة يوافقون على هذا النوع، بل بعض المعتزلة ينكر ذلك. قال ابن تيمية في الفتاوى في المجال الأول صفحة 314، قال: وأما الوعيدية، الشيخ الإسلام يقول: وأما الوعيدية من الخوارج، يعني سموا وعيدية لأنهم أخذوا بأحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعد، أما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع بعض الدرجات، وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقا. الشيخ الإسلام يقول: وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين في خاصة في رفع بعض الدرجات، وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقا. إذا الشيخ الإسلام يحكي أن بعضهم ينكر حتى هذا النوع من الشفاعة رفع الدرجات. طيب ما دليل هذا النوع؟ قال ابن كثير في النهاية: دليله حديث اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، فيدعو له أن يرفع يوم القيامة درجات فوق كثير من خلقه، من خلقه سبحانه وتعالى. في هذا في صحيح مسلم في قصة أبي موسى لما جاء يسأله أن يدعو لعبيد أبي عامر، وأيضا حديث أبي سلمة وفي اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبيه في الغابرين. حديث أبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. هذا دليل في مسألة رفع الدرجات، يعني هذان دليلان في مسألة رفع درجات المؤمنين في الجنة فوق ما كانت تقتضيه أعمالهم أو ثواب أعمالهم. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، بغير حساب. الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، وهذا النوع توقف فيه ابن كثير في دليله حقيقة. لذلك المؤلف هنا يقول: ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن. ابن كثير يقول: ولم أجد لهذا شاهدا فيما علمت، ثم تذكرت حديث عكاشة حين دعا له، حين دعا له. لكن هل هذا الدليل أيضا صحيح ولا فيه تأمل؟ يبدو أن فيه تأمل، لأن حديث عكاشة بن محصن في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لهم أعمال، لهم أعمال بسبب هذه الأعمال دخلوا الجنة بغير حساب، هم الذين لا يستقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الأعمال بفضل الله وبرحمته أهلتهم أن يدخلوا الجنة بغير حساب، فأين الآن الشفاعة؟ لذلك ابن كثير كان متوقف، وهنا المؤلف يقول: ويحسن. الحافظ ابن حجر أتى لنا بدليل آخر قد يصلح أن يكون دليلا في هذا الأمر. يقول حافظ ابن حجر: ودليله قوله تعالى قوله يعني قول جل وعلا في جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، يقول الله جل وعلا: أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم، أدخل من أمة الجنة من أمتك من لا حساب عليهم. هذا يقول حافظ كذا قيل، يعني بعض أهل العلم كذا قال: أدخل من أمتك الجنة من لا حساب عليهم. طيب معناه رجعنا للمسألة الأولى، فالحافظ يقول: ويظهر لي أن دليله سؤاله صلى الله عليه وسلم الزيادة على 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب فأجيب. يعني الحافظ يقول يعني يرجح أن هذا دليل هذا النوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يدخل الجنة من أمته 70,000 بغير حساب ولا عذاب، ثم استزاد ربه جل وعلا فأجابه أنه يدخل مع كل 1,000 من 70,000 يدخل معهم 70,000 بغير حساب. إذن هذا الآن نوع من سيدخلون الجنة بغير هذا العمل، يعني الأولون 70,000 دخلوا لأنهم لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون ولا يتذكرون، فأمر جل وعلا بكرمه ورحمته أجاب سؤال نبيه صلى الله عليه وسلم في أن يزيده من هؤلاء الذين يدخلون بغير حساب، فهذا الدعاء شفاعة، فأجاب هذه الشفاعة بأن أعطاه مع كل 1,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي، هو حديث صحيح. إذن لعل هذا يكون دليل واضحا في هذا النوع الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بسبب الشفاعة. يعني فرق الآن بين الذين يدخلونها بسبب أعمالهم والذين يدخلونها بغير حساب بسبب الشفاعة، حتى لا تخلط بين الأمرين. فالذين يدخلونها بفضل الله ثم بسبب أعمالهم من ذكرناهم، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، ثم يدخل مع هؤلاء بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخل مع كل 1,000 70,000 فهذا يعني قد يكون دليل واضح في هذه المسألة. هذا بالنسبة للنوع الخامس. النوع الثالث: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. الشفاعة في عمه أبي طالب، أبو طالب مات هو كافر، وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم حرصا عظيما على دعوة عمه، وخاف عليه من أن يموت على كفره، وظل واقفا على رأسه ويقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له: أتدع أن تصرف ملة عبد المطلب؟ حتى مات وهو على ملة الأشياخ، يعني ملة الكفر والعياذ بالله. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت عمك بشيء؟ لأنه كان يخوفك ويمنعك، هل نفعته بشيء؟ فقال: كان في الظرف الأسفل من النار فشفع فيه حتى أصبح فيه ضحضاح من نار، لكن في رجليه نعلان جمرتان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. يعني في رجليه نعلان من نار جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا والعياذ بالله، وهو أخف أهل النار عذابا. انظر والعياذ بالله لهذا يعني الوعيد الشديد، وهو يظن أنه أخف أهل النار عذابا. نعلان من نار جمرتان يغلي منهما دماغه. فإذا الشفاعة هنا شفاعة خاصة، شفاعة خاصة ليست لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة في تخفيف العذاب وليس في إخراج من النار، لأن الكافر يخلد في النار ويخرج منها. لذلك قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم في أي شيء في الخروج من النار، ولكن نفعت هنا أبا طالب في تخفيف العذاب عنه، لكنها لا تنفعه في خروج من النار. لذلك هنا قال القرطبي بعد ذكر هذا النوع يعني في كتاب التذكرة الذي ذكرت لكم من قبل في أمور الموتى وأحوال الآخرة، فإن قيل فقد قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. إذن الكافر لا تنفعه أي شفاعة من أي أحد في خروج من النار، خالدين فيها أبدا. وقد ورد التأبيد، ذكر التأبيد مع الخلود في النار في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم، فهم لا يخرجون منها أبدا. إذن الشفاعة هنا في التخفيف عنه فقط وليس في الخروج. قال النوع التابع: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم، بعد أن يمر الناس من على الصراط بعد هول الموقف الأول في العرفات، و يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في مجيء الرب جل وعلا لفصل القضاء، فيأتي الرب جل وعلا ويقول: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، ويسيرون خلف آلهتهم، فيتساقط الكفار في النار والعياذ بالله تعالى. ثم تبقى للأمة فيها منافقوها، فيها منافقوها، فيأتيه الرب جل وعلا فيكشف عن ساق، فيسجد له المؤمنون، ويبقى المنافقون الذين كانوا يسجدون في الدنيا رياء وسمعة لا يتمكنون من السجود، تبقى للأمة فيها منافقوها حتى إذا قدموا على الصراط للمرور على الصراط انطفأ نور المنافقين الذين كانوا يفتنون الكفر ويبغون الإسلام، انطفأ نور المنافقين فيتساقطون في النار والعياذ بالله تعالى. فيمر الناس على قدر أعمالهم، وكما قلت يشفع أن يصلي في قوم هم لا يقعون في النار لا يدخلون فيها فيمرون، ويدخل أقوام في النار ممن قضى الله جل وعلا بأن يعذبوا من النار فترة من الزمن ثم يخرجون منها بشفاعة الشفعاء، وهو النوع الثاني الذي تكلم عليه بعد ذلك. فيعبرون الصراط، يعبر المؤمنون الصراط مع الأنبياء، فيقفون في قنطرة بين الجنة وبين النار بالمخاططة. يعني المخاططة يقتص الرجل من الآخر، واحد عليها على واحد حاجة، كان ضربه مثلا ضربة ما خش ما لم يقتص له منها، كلم عليه كلمة ونحو ذلك، لا يدخلون الجنة حتى يقتص لبعض من البعض. يقفون بين في على قنطرة بين الجنة والنار قبل دخولهم الجنة للمقاطفة، للمقاطفة. لابد قبل أن يدخل المؤمن الجنة لابد أن ينقى نقاء كاملا، فيقتص لبعض من بعض ويختص ببعض من بعض، فيتقدمون لدخول الجنة فلا تفتح لهم حتى يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويستأذن على ربه أن يأذن له ولأمته في دخول الجنة. وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أول أمم دخول الجنة، يعني هي آخر الأمم في الوجود، في وجودها التاريخي، وهي أول الأمم في دخول الجنة. وهذا من إكرام الله جل وعلا لهذه الأمة، ومن إكرامه لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيأذن له بدخول هذه الأمة الجنة. لذلك يأتي فيستفتح باب الجنة، فهو أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخل الجنة، ومن هو أول من تدخل الجنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك يقول في هنا: أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول شفيع في الجنة. هذا هو النوع السابع، نقف على النوع السابع ثم سنتكلم على النوع الثامن الأخير في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.